أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الأقدم الصدوق رضوان الله تعالى عليه، نقل الحديث بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية جابر بن عبد الله الأنصاري وسؤاله النبي عن خلفائه وأوصيائه بعد أن عددهم، سأله عن كيفية الانتفاع بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في غيبته، فقال النبي كما في تلك الرواية: إي والذي بعثني بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجللها السحاب. حيث أننا في رحاب المولد الشريف لصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه، الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام وخاتم الأوصياء الإلهيين، يجدر بنا أن نتحدث عن الإمام المهدي وغيبته الكبرى، لا سيما وأن هناك سؤالا يطرح في الغالب، وهو: ما دور الإمام في أثناء الغيبة الكبرى التي نحن فيها؟ ماذا يصنع؟ ما هو دوره؟ ما الذي يقوم به؟ حيث أن البحث طويل، فسأحاول الاقتصار قدر الإمكان في هذا الحديث على نقاط. النقطة الأولى: هل يلزم أن يعرف الإنسان دور الحجة الإلهي لكي يعتقد به أو لا؟ بطبيعة الحال الجواب كلا، لا ارتباط بين معرفتي بدور الحجة والإمام الإلهي وبين إيماني به. فإذا فرضنا أنني عرفت محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة، اللهم صل فيجب علي الاعتقاد به والتسليم له، حتى لو لم يكن عندي أدنى معرفة بماذا يعمل، ما الذي يعمله النبي من الصباح إلى المساء، لا أعلم. في شهر محرم، لا أعلم. في شهر صفر، لا أعلم. في السنة الأولى من نبوته، لا أعلم. كل ما أعرفه هو أن هذا نبي مبعوث من قبل الله عز وجل، وبهذا المقدار تقوم علي الحجة في الاعتقاد به. هناك حجج إلهيون، هناك أنبياء، هناك أوصياء، حتى في حال الحضور لم يكن أتباعهم يعرفون ماذا كانوا يقومون به من أدوار، ومع ذلك كان يجب عليهم الاعتقاد بهم والإيمان بهم والتسليم لهم. لنفترض في زمان الإمام الصادق الذي كان يعيش في مثلا قم من شيعة أهل البيت، لا يعرف ما الذي يقوم به الإمام، لا يعرف برنامجه، ولكن يعرف أن هذا إمام بعد أبيه الباقر، وأنه لو وصل إليه منه توجيه يجب عليه أن يطيعه. فإذا النقطة الأولى لا ارتباط بين الاعتقاد بالإمامة والإيمان بالإمام، الإمام هنا بالمعنى الأعم بما يشمل حتى النبي، يعني الإمام من الله، الحجة من الله. لا يوجد ارتباط بين الإيمان بالحجة الإلهي سواء كان نبيا أو وصيا، وبين معرفة تفاصيل دوره. فلو لم أعرف دور النبي، لو لم أعرف دور الإمام، لو لم أعرف برنامج المعصوم، لا في يومه ولا في شهره ولا في كل حياته، ولكن أعرف أن هذا حجة من قبل الله، يلزمني أن أطيعه وأن أسلم إليه وأن أعتقد به، ولو فرضنا وصل إلي توجيه منه يجب علي طاعته. ليس شرطا أن أقول لا، لابد أولا أعرف أن هذا شنو برنامجه، ماذا يصنع، ما الذي يقوم به، يعطيني لست بتفاصيل عمله حتى أنا أطيعه وأسلم له. ليس هكذا، أي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا ارتباط بين الغيبة وبين عدم وجود الدور للإنسان. هناك قسم من الناس يتصور خاطئا أن الشخص إذا كان موجودا ظاهرا معلنا فهذا يعني أنه يقوم بأدواره ويمارس أعماله، أما إذا صار غائبا فإذا هو لا يقوم بدور، لا يقوم بعمل، وهذه فكرة خاطئة. لا الحضور أمام الناس شرط لقيام الإنسان بدوره، ولا الغيبة عنهم مانعة له عن القيام بدوره، بل أكثر من هذا، ربما كانت غيبة الإنسان لا سيما الغيبة التي نتحدث عن مثلها في الإمام الحجة، وهي غيبة العنوان ليست غيبة الشخص، وهو الرأي المحقق عند الإمامية، يعني مو مختفي عنا ببدنه وجسده وما حد يقدر يشوفه، لا، وإنما هو مختف بعنوانه كسائر أولياء الله. إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث، أخفى وليه بين عباده. وليه يعني المؤمن حق الإيمان به، بس قدام الناس إنسان عادي، ولكن هذا لو يكشف لهم عن عنوانه لرأوا فيه وليا من أولياء الله العظام. فهذا غيبته مو غيبة شخص، قدام الناس متزوج، يروح الشغل، يروح العمل، يشوفونه في السوق، ولكن لا يعرفون عنوانه الحقيقي، وهو أن هذا ولي من أعظم أولياء الله. الإمام الحجة هكذا كما هو الرأي المحقق يشهد الموسم، أكو بعد في أكثر ازدحام من الحج، مجتمع الحج مزدحم في من كل أبناء المسلمين في كل مكان، والإمام يشهد الموسم موسم الحج، وربما احتك كتفك بكتفه في الطواف، ولكن أنت لا تعرف أن إلى جوارك هذا الإمام العظيم، مو مختفي بهذا المعنى الجغرافي والبدني، مختفي بالمعنى العنواني. الآن أساساً العالم أقرب إلى فهم تأثير الشخص مع غيبة عنوانه مما كان في السابق. الآن يتحدثون مثلا في العالم عن حكومة المخابرات على الدول، يقولون البلد الفلاني اللي تسيره المخابرات، صحيح أكو رئيس ورئيس وزراء وهالوزير وذاك الوزير، ولكن مفاصل الدولة الحقيقية هي بيد المخابرات. شنو المخابرات من خشة؟ لا، رجال كغيرهم، ولكن ما حد يدري أن هذا هو المخابرات. ما يطلق عليه في هذه الأزمنة الحكومة أو الدولة العميقة في الدول، يقولون مثلا صار انقلاب أو ثورة في المكان الفلاني وتغيرت الأشخاص وراحوا الرؤساء السابقون، لكن لا تزال الدولة هي نفسها، لم يتغير فيها شيء مما كان سابقا. ليش؟ يقول لك ها، أكو هناك حكومة عميقة، أكو هناك دولة عميقة هي التي كانت تدير سابقا والآن هي التي تدير حاليا، والتغيير إنما طال بعض المظاهر الخارجية، وأمثال ذلك كثير من الأمور. بل نحن نجد القرآن الكريم يقدم لنا في قضية نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في قصة مفصلة غاية التفصيل، ويشير لنا الروايات من جهة أخرى أن من سنن صاحب العصر والزمان سنة من نبي الله يوسف، لصاحب هذا الأمر سنن من الأنبياء، من نوح، من إبراهيم، من نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد
ومن يوسف. وش هي السنة التي هي من يوسف؟ يقول لك الغيبة. شنو يوسف كان غائب؟ مو المقصود البئر ماله، لا، المقصود أنه هذا النبي الولي الحجة راح وسجن ولم يكن معروفا، معروف كبدا ولكن لا يعرف أنه من سلالة الأنبياء، لا يعرف أنه وارث أبيه يعقوب، سجن على أنه إنسان عادي، أوذي على هذا الأساس، جيء به أصلا إلى الحكم على أساس أنه رجل عادي، هذا عنوانه مختفي، ولكن قدام الناس حكم البلاد كلها وإلى الآن عنوانه مختفي، مو بس عن الناس، فعرفهم وهم له منكرون، حتى عن إخوانه الذين تربوا معه كان عنوانه مختفيا، إلى أن صار قال إيه أإنك لأنت يوسف، ذاك الوقت صار عندهم معرفة بشخصيته، طول هالمدة يتعاملوا وياه، يتعاطوا وياه، يأخذوا ويعطوا، لم يكن مختفيا عنهم بهذا المعنى، عنوانه مختفي عنهم. طيب، وطول هالمدة هو يدير البلد ويضع لها الخطط المختلفة وينقذها أولا من الكفر والشرك وعبادة غير الله بدون اسم نبي الله يوسف، بدون عنوانه، وينقذ اقتصادها ويرتب أوضاعها دينيا ودنيويا، كل هذا وهو في حالة غيبة، لكن غيبة في عنوانه. الله أخيرا أذن له أن يكشف عن شخصيته. من اليوم الأول اللي سجن ما كان معروف، ولا اليوم اللي أخرج من السجن، ولا اليوم اللي بدأ في تدبير الأمر الاقتصادي في مصر، كل هذا ما كان معروف، إلى أن أذن له عندئذ أن يميط اللثام عن شخصيته، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. طيب، طول هالمدة كان غائبا مستورا مختفيا بهذا المعنى، بعد ذلك أصبح ظاهرا معروفا مشهورا. فإذا الغيبة بهذا المعنى لا تعارض دور الإنسان، بل أحيانا الغيبة هي معينة للإنسان على أن يؤدي دوره في الدرجة العالية. أبو طالب بهذا المعنى كان غائبا، صحيح يتعاملوا وياه ويتعاطوا معه كفار قريش، ولكن لا يعرفونه بالهدى وبالإيمان وبناء على رأي من الآراء بالوصاية أصلا، وأنه كان وارث الكتب من السابقين. طيب، هناك رأي عند بعض العلماء يشير إلى أن أبا طالب كان من الأوصياء، من ورثة الكتب السماوية، القدر المتيقن عند الجميع من الإمامية هو أنه كان مؤمنا برسول الله، معينا لرسول الله، متقدما في دعوته، ولكن أمام غير النبي كان لا، شخصا عاديا، وهذا اللي خلاه يستطيع أن يحمي النبي تلك الحماية. فأحيانا تكون غيبة العنوان للشخص مو بس ليست مانعا، وإنما هي أداة من الأدوات، وسيلة من الوسائل التي تعين الإنسان على إنجاز مهماته بشكل أفضل. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أنه ورد في أكثر من رواية، إحداها عن نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد
وثانيها عن الإمام الصادق عليه السلام، وثالثها عن صاحب العصر والزمان نفسه. هذا التنظير لدوره، وهو سؤال: كيف ينتفعون بك وأنت غائب عن الأبصار محجوب؟ قال: كانتفاع الناس بالشمس إذا جللها السحاب. هذا موجود في رواية عن النبي ذكرناها، ونفس الرواية قريب منها عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا ينقلها الشيخ الصدوق في كمال الدين أو إكمال الدين. قال: ولم تخل الأرض مذ خلق الله آدم من حجة لله، ظاهر مشهور أو غائب مستور. نفس هذا النص أيضا موجود عن أمير المؤمنين عليه السلام كقاعدة، أن الأرض لا بد أن يكون فيها حجة، إما ظاهر مشهور وإما غائب مستور. لكن هالتتمة ما موجودة في الرواية المنقولة عن أمير المؤمنين، وموجودة في رواية الإمام الصادق. فسأله السامع الراوي: كيف ينتفع الناس بالحجة المستور؟ الحجة هنا مو المقصود فقط الإمام صاحب العصر والزمان، وإنما عموم الحجة الإلهية. فقال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. في الرواية الثالثة: خرج من الإمام المهدي من ناحيته توقيع إلى إسحاق بن يعقوب على يد محمد ابن عثمان العمري ثاني السفراء الأربعة. قال: وأما الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. لأن هذا المعنى تكرر في ثلاث روايات على الأقل، وفي فترات متعددة. يعني وين زمان النبي؟ آخر شيء سنة 11 هجرية إلى أيام الإمام المهدي 250 هجرية، يعني حدود 240 سنة، قرنين ونصف من الزمان تقريبا. وهكذا الحال بالنسبة قبل ولادة الإمام المهدي، وهكذا الحال بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام. أقصى شيء شهادة الإمام الصادق سنة 148، يعني قبل مجيء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بحدود 100 سنة من الزمان. هاي المسألة كانت موجودة وكانت مطروحة كقاعدة، هناك حجة قد يكون ظاهرا وقد يكون مستورا. فيطرح السؤال: طيب الحجة الظاهر قريب المعنى أنه كيف يستفاد من الحجة المستور كيف؟ فيجي هنا التشبيه. طبعا هذا التشبيه في بحوث كثيرة، أنا أشير إلى بعضها سريعا. الآن هذه الشمس التي هي مركز المجموعة الشمسية عندنا في مجموعتنا الشمسية، في اليوم الغائم بالنسبة إلينا الأرض، الشمس لا تصل إلينا. ولكن هل هذه الشمس لها دور أو لا؟ طبعا، لأنها مركز المجموعة الشمسية والكواكب والأفلاك التابعة لهذه المجموعة الشمسية تدور حولها، ولا يضر مركزيتها أن يكون هناك سحاب حاجز بيننا وبين هذه الشمس. بالنسبة إلى الأرض دورانها لا يتأثر بوجود السحاب، دورانها حول نفسها، دورانها حول الشمس، هل يتأثر بالسحاب؟ كلا. باقي المجموعة الشمسية هل تتأثر؟ كلا. فإذا في مركزيتها أي الشمس للمجموعة الشمسية لا يضر مركزيتها أن يكون هناك سحاب مانع بيننا وبين نورها، هذا واحد. الثاني أنه في خصوص الأرض أحد الأوجه تتأثر بالسحاب وهو وصول النور، ووصول النور مو إلى كل مكان يكون ممنوع، لأن السحاب يكون في مناطق متعددة. الآن في بعض دول العالم في هذا اللحظة مثلا الجو غائم، لكن عندنا الشمس مشرقة، فإذا غابت عن جماعة الشمس أشرقت على آخرين. وهذا أيضا فيه تشبيه قريب، أن قرب الإنسان من الإمام قد يكون بالنسبة لي تعتريه الحجب، أنا محجوب عنه، لا أصل إليه، لا علاقة بيني وبينه، لا ارتباط بيني وبينه، ولكن بينك وبين الإمام هذه الحجب، هذه السحب مرتفعة، علاقتك مباشرة، بينما علاقتي يوجد بيني وبينه حاجب وحاجز. هناك أمور أخرى، نفس الأشعة الشمسية لا ترتبط في كل آثارها بالسحاب. بعض أنواع الإشعاعات الصادرة من الشمس لا يحجبها السحاب ولا يؤثر فيها. نعم النور يتأثر في شدته وقوته بوجود السحاب وعدمه. فهذا نوع من التشبيه. بالنسبة إلى ما يرتبط بسائر الأمور، عندنا قاعدة، نحن الإمامية من القواعد التي أسست روائيا وعقليا، بأنه لولا الحجة للإمام الحجة فقط، وإنما الحجة عموما بما ينطبق على النبي، بما ينطبق على الإمام علي في كل زمان، أيضا بما ينطبق على نبي الله إبراهيم وموسى وعيسى، أنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وهذه هالقاعدة المؤسسة على الروايات قد تحتمل أنه فقط سيكون هناك فساد تشريعي فقط، يعني عندما لا يكون هناك واسطة بين الخالق وبين المخلوق في هدايتهم عبر الأنبياء والأوصياء، سيختل نظامهم التشريعي، سيعبدون غير الله، سيقيمون غير العادل، سيتوجهون إلى غير الحق، عقائدهم رح تكون عقائد وثنية، أعمالهم العبادية أعمال خاطئة. فلا بد إذن من حجة، نبي، وصي، إمام، لكي لا يحصل هذا الفساد التشريعي. هذا محتمل فقط، ومحتمل أنه لا، أيضا فساد تكويني، أن الأرض نفسها، أن الأرض نفسها لا يمكن لها أن تبقى وتثبت ما لم يكن هناك نبي أو وصي أو إمام. لعل هذا المعنى يكون مستغربا في ذهن البعض. كلا، لأنه لا يخالف توحيد الله. نحن لا نقول أن النبي هو الذي يحفظ الأرض، وإنما تحفظ الأرض به من قبل الله عز وجل. ذلك أن الله سبحانه وتعالى أجرى سنته في الكون على غير المباشرة في كثير من الأمور، وإلى ذلك أشارت الآيات المباركات الكثيرة. قضية الموت، الله سبحانه وتعالى جعل جهازا حسب تعبيرنا المعاصرين يتكفل بها إماتة من يموت من الخلائق، هذا لا يباشره الله سبحانه وتعالى، وإنما يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لا لعجز عند الله سبحانه وتعالى من أن يقبض أرواح العباد والخلائق كلهم بنفسه، لا، ولكن هكذا صنع. بل غير هذا، النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، تدبير الكون يعتمد على الملائكة الموكلين من قبل الله عز وجل بهذه الأمور، لا لأن الله عاجز أو غير قادر، ولا لأن الأمر بيد هؤلاء، لا، وإنما هؤلاء أدوات وسائط. طيب، فالذي جعل إسرافيل وجبرائيل وميكائيل وعزرائيل يتصرفون في هذا الكون بإرادته بإذنه، يقول أصحاب هذه الفكرة، جعل نظام ثبات الكرة الأرضية، ثبات الأرض، بواسطة هذا النبي أو ذلك الوصي. بهؤلاء ثبتت الأرض، لأنه لولاهم لساخت بأهلها. فإذا يحتمل أن يكون هناك فساد تشريعي مع عدم الحجة بمعنى الإمام والنبي والوصي، ويحتمل أن يكون بالإضافة إلى ذلك فساد تكويني، وهذا يحتاج إلى بحث أكثر من هذا. بناء على هذه النظرية، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أحد تطبيقات لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، أنه هو أيضا في هذه السلسلة من الأنبياء، من الأوصياء، من الأئمة الذين تحفظ بهم الأرض على المعنى الأول أو على المعنى الثاني أو عليهما معا. هذا أمر من الأمور. أمر آخر يرتبط بالإمام عجل الله فرجه الشريف، ما يقال في عرض أعمال العباد على الحجج الإلهيين في ذيل الآية المباركة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يذكر المفسرون من الإمامية أن الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وآله، فيسر إذا رأى من أمته عملا صالحا، ويستاء إذا رأى من أمته عملا سيئا، وهكذا الحال بالنسبة إلى الإمام الذي فسر المؤمنون بالأئمة في الآية المباركة. طبعا هذا المعنى إذا اعتقد به الإنسان يكون له أثر تربوي أخلاقي. أنا إذا أدري أنه في يوم الاثنين وفي يوم الخميس كما ورد في الروايات تعرض أعمالي على رسول الله، تعرض أعمالي على أمير المؤمنين، تعرض أعمالي على الإمام الحجة حسنها وسيئها، آنئذ بعض الناس ذوي القلوب الخاضعة يأنفون من فعل السيء لأنهم سيغضبون النبي ويقبلون على العمل الصالح لأنهم بعد رضا الله يريدون إرضاء رسول الله. هذا في الأفق الإمامي. في غير الأفق الإمامي ورد في تفسير هذه الآية المباركة أن الأعمال كما نقل عن أحمد بن حنبل الرواية هكذا قال الإمام أحمد أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان عن عمن سمع أنسا يقول قال النبي إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. يعني هاي الأعمال تعرض على من؟ أعمالك الآن التي تعملها تعرض على أقاربك وعشائرك ممن مات، والدك المرحوم تعرض عليه أعمالك، أمك المرحومة تعرض عليها أعمالك، فذولاك يتأثروا من هذا الأمر. هنا لا بأس. طيب إذا كان هذا الأمر يعرض على الأموات السابقين وهم لا ميزة لهم إلا كونهم مؤمنين، فلماذا يكون الأمر عسيرا وغير مقبول عندما يعرض على إمام الأمة وهو حي حاضر؟ ذاك مؤمن عادي توفي، وبحسب الظاهر والأمور العادية بالنسبة إلى خلاص أصبح ترابا ورميما، هذا ما في مانع أن يعرض عليه العمل، عمل الإنسان الحي الموجود. طيب فهل هو عجيب أن يعرض على الإمام الوصي الحجة من الله عز وجل وهو حي على قيد الحياة؟ هذا أمر بحسب النظر أسهل وأيسر وتقتضيه الاعتبارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولياء هذا الإمام العظيم ومن المؤمنين به والسائرين على منهاجه ومن النائلين لنصرته وشفاعته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.